الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. قال الحديث رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الثالث في الباب، وقد ترجم الإمام المجد بن تيمية رحمه الله لهذا بقوله باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين، يعني قراءة السورة بعد الفاتحة، لأن الذي اشتهر بين الفقهاء أن الإمام وأن المصلي يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ويقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين، لكن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو منهم حزروا، يعني قدروا وخمنوا ما مدة وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، وقوفه في الركعات في صلاة الظهر والعصر، فوجدوا أنه صلى الله عليه وآله وسلم يطيل الوقوف في الركعتين الأوليين، وقدروا هذا الوقوف بقدر ما يقرأ القارئ 30 آية، وفي الركعتين الأخرين بقدر ما يقرأ القارئ 15 آية. فإذا كان الإمام يقرأ الفاتحة وعددها 7 آيات، فيكون طول وقوفه بعد الفاتحة يحزر بقدر قراءة 22 آية في الركعتين الأوليين، ونحو من 8 آيات في الركعتين الأخريين. وهذا يعني يستنبط منه أن الإمام أن المصلي يقرأ بعد الفاتحة في الركعات الأربع، لكن في الركعتين الأوليين تكون القراءة أطول. وقد مر معنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل في الأولى أكثر مما يطيل في الثانية، ويطيل في الثانية أكثر مما يطيل في الثالثة والرابعة. ولما حزروا صلاته، يعني صلاة العصر، وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام إطالته ووقوفه في الركعتين الأوليين على نصف المدة التي يقضيها ويطيلها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. والعلماء يقولون إن صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في إطالته في الصلوات كان يطيل في صلاة الفجر ويطيل في صلاة الظهر، وفي صلاة العصر لا تكون الإطالة كالظهر بل نصفها، وأما في صلاة المغرب فكان يقصرها يعني يخفف فيها، وكذلك في صلاة العشاء. قالوا والعلة أو الحكمة، لعل الحكمة من ذلك أن صلاة الظهر وصلاة الفجر تأتي عقب استراحة ونوم، فالناس ينامون إلى أن يؤذن للفجر، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركعتين في الفجر ويطيل الركعتين الأوليين في الظهر حتى يتمكن الناس من أن يدركوا الصلاة، يستيقظوا ويتوضأوا ويأتوا إلى المسجد ويدركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صلاة العصر كانت تقع في أثناء العمل، لأن الناس يبدأون العمل بعدما يصلون الظهر، الناس كانوا يتجيلون ويتغدون قبل صلاة الظهر، يعني قبل زوال الشمس يترك الناس العمل ويرتاحون، يتجيلون ينامون، يتغدون وينامون إلى أن يؤذن للظهر، ثم يقومون ويتوضأوا ويذهبوا للصلاة. وأما صلاة العصر فقد بدأ الناس العمل، ولذلك هم في أثناء العمل يتركون العمل ويصلون، ولما كانت النفوس مرتبطة بالعمل لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف عنهم شيئا من إطالة الصلاة حتى يفرغوا من الصلاة ويعودوا إلى أعمالهم، ولأنهم منهكون في العمل متعبون فيه فكان من المناسب أن تكون الصلاة خفيفة. وأما المغرب فقد ترك الناس العمل والآن هم يستعدون للعشاء وللنوم، لذلك كان يصلي بهم المغرب ويخفف، يخفف لأن الناس قد جهدوا بالعمل، ولأن الناس يعني يحتاجون إلى الراحة. وأما العشاء فكان أيضا يخفف لأن الناس عقب العشاء ينامون، ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء، حيث إن الإنسان يجعل آخر عمله في اليوم أن يؤدي صلاة العشاء ثم ينام بعد ذلك. وقد كان الناس يشتغلون بعد صلاة المغرب بالعشاء وبإعداد الطعام وبالراحة، بحيث إنهم يستعدون للنوم بمجرد ما يصلون العشاء. هذا هو الدافع وراء إطالة الصلوات في بعض الأوقات وتخفيفها في بعض، فكأن في ذلك مراعاة لأحوال الناس، وكأن في ذلك مراعاة لأحوال المصلين، ولهذا كان يطيل الصلاة في بعض الأوقات ويقصرها في بعض الأوقات. فذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. وهذا الخبر قلنا إنه إنما هو حجر وتخمين من الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنهم لم يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام عدد الآيات التي قرأ، لكن لما كانوا يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام وكانوا قد سمعوه يقرأ في الصلوات الجهرية وما هي كيفية القراءة التي يقرأ، يعني قدروا ذلك فوجدوا أن مدة الوقوف التي يقفها صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية تقدر بثلاثين آية. هل هذه الثلاثين تدخل فيها سورة الفاتحة أو هي بعد سورة الفاتحة؟ هذا أمر كله مبني على التخمين، والظاهر أن ذلك التقدير بما فيه سورة الفاتحة، ولهذا كان وقوفه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. قالوا لأنه يضاف إلى مدة القراءة الاستفتاح والتعوذ الذي كان يبدأ به الصلاة، ومن هنا كانت الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. قال كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخرين قدر قراءة خمس عشرة آية، قدر قراءة خمس عشرة آية أو نصف ذلك، أو قال نصف ذلك يعني نصف الثلاثين إلا هي الخمس عشرة، فيكون الراوي روى بالنص أو بالمعنى. قال وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. وإذا قلنا خمس عشرة آية ونصفها سبع آيات، فتكون في الركعتين الأخرين من صلاة العصر يقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سورة الفاتحة، فإنها تقدر بسبع آيات. يقول هذا الحديث رواه أحمد ومسلم، فالحديث صحيح. قال الحديث يدل على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخرين منه، يعني من صلاة الظهر، لأن الوقوف في كل واحدة من الأخرين منه مقدار خمس عشرة آية، يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة، لأنها ليست إلا سبع آيات. وقوله في الأخرين قدر خمس عشرة آية، أي في كل ركعة، كما يشعر بذلك السياق. قال ويدل يعني الحديث أيضا على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. قال وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد هكذا، ولا عندكم عن أبي سعيد؟ لا، الظاهر أن الواو زائدة. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة، ولفظه فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر، يعني فوجدناها ثلاثين آية. قال فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد في قوله في كل ركعة، ويكون معنى أنهم حذروا قراءته في الركعتين، يعني في كل ركعة من الركعتين الأوليين قدر ثلاثين، وفي كل ركعة من الركعتين الأخرين قدر خمس عشرة آية. قال والحكمة في إطالة الظهر، يعني في إطالة الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة، والقائلة يعني وقت قيلولة، وقت القيلولة، ووقت القيلولة يعني هو وقت زوال الشمس، الوقت الذي يهجر الناس فيه العمل، والوقت لا الناس الذي يظلون فيه في البيوت، لأنه وقت الهجير، وقت الهجير. قال: إنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر. والعصر ليست كذلك، بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت. إيش؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطول في صلاة الظهر تطويلا زائدا على هذا المقدار، يعني في بعض الأحيان. ثم إن هذه القضية في الحقيقة، وهي قضية إنه كان يطول أكثر من 30 أو أقل من 30، المسألة نسبية، يعني بحسب ما يحتزر أو بحسب ما يقدر الشخص نفسه. فبعضهم قدرها ب30، وبعضهم كان يرى إنها أكثر من 30، لأنه ما عندنا ضابط، والأمر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو اجتهاد من الناس يقدرونه بحسب تقديراتهم وتخميناتهم هم. ولذلك كلام الإمام الشوكاني هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر أو كان يطيل الظهر بأكثر من 30، هذا ما جاء فيه نص، وإنما هذا قول فهمه بعض الناس وقدروه، لأن الرجل منهم يقول: كان إذا أقيمت الصلاة يخرج الواحد منا إلى البقيع فيتوضأ يقضي حاجته ويتوضأ، أو يعود إلى البيت ويتوضأ ثم يأتي ويدرك الركعة. وهذا طبعا يختلف، ليس كل إنسان يخرج من بيته إلى البقيع، يعني، وإنما هذا ربما كان عند الناس الذين يسكنون قريبا من البقيع، بحيث إنهم يخرجون ويتوضؤون ويأتون إلى المسجد فيكونون قريبين من المسجد. نعم، بخلاف من بيته بعيد، فإن من بيته بعيد هذا لا يمكنه أن يخرج من بيته ويأتي إلى البقيع ثم يعود إلى بيته ثم يأتي إلى المسجد. ولذلك نحن نقول إن هذه التقديرات تقديرات نسبية بحسب تصورات الناس الذين قدروا، وبحسب مراعاة أماكن وجودهم وأماكن سكناهم، وبحسب تقديرهم لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تعارض بين الروايات، لا تعارض بين الروايات، لأنه لو كانت الروايات مصدرها واحد، ولو كان التقدير صادرا من النبي عليه الصلاة والسلام، لقلنا إن بين الروايات تعارضا. لكن لما كان هذا الأمر بحسب آراء الناس وبحسب قربهم وبعدهم وبحسب تقديرهم لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا إنه لا تعارض لأن الجهات منفكة. واضح؟ ولهذا قال: نعم. ما سمعت؟ ايه، نعم. مين قال لك ان الناس ما ينامون الا بعد الظهر؟ في كثير من العالم مش العالم الاسلامي، الناس يبدأون العمل من الساعة كذا الى الساعة 12 ولا لا، ثم يأخذون وقت راحة ساعة او ساعتين. ما سمعت لنش اور ولا ما سمعت بهذه؟ أليس هذا هو وقت الظهر؟ فالناس ينامون ولا ما ينامون؟ طيب، إذن العلة باقية. ولو فرضنا أن العلة ما يعني انتهت، هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا غير الناس من أحوالهم لا يعني أننا نغير الحكم. واضح؟ قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطول في صلاة الظهر تطويلا زائدا على هذا المقدار، كما في حديثه إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. أيضا هذا الحديث يحتمل شيء آخر، قوله إنه كان إيه إن صلاة الظهر كانت تقام، هل المراد بالإقامة هنا اللي هو إقامة الصلاة ولا المراد به الأذان؟ أيضا هذا إيه محتمل، أنه يؤذن الأذان فيخرج الإنسان من بيته، وهذا الذي يظن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يبادرون إلى الصلاة، ما يظن بهم أن الواحد ينام إلى أن تقوم الصلاة، بعد ذلك يقوم ويذهب إلى البقيع ليتوضأ. فقوله تقام يعني يؤذن لها، واضح؟ هذا أيضا يعني محتمل. أي يدركه في الركعة الأولى، هذا ما كونه يدركه في الركعة الأولى لا يعني أنه ما خرج من بيته إلا بعد إقامة الصلاة، وأن النبي كبر للركعة الأولى، ما عندنا نص في هذا، بل إن أحوال الصحابة رضوان الله عليهم يعني يستبعد أن يكون هذا صنيعهم، لأنهم يبادرون إلى الصلاة، خصوصا إذا سمعوا المؤذن يقول إيه حي على الصلاة حي على الفلاح. أما أن الواحد يبقى في بيته وقوله كانوا يفعلون دليل على الاستمرار، نقول لو فعلوها مرة نقول هذا محتمل، لكن أن يبقى الإنسان في بيته وينام إلى أن تقوم الصلاة، يعني إلى أن تقوم الصلاة ثم يخرج من أجل أن يتوضأ، يعني هذا قد يكون مستبعدا في حقهم رضوان الله عليهم. نعم. قال باب قراءة سورتين في كل ركعة بعد، وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكرارها أو جواز تكريرها. باب قراءة سورتين في كل ركعة، يعني ما حكم قراءة سورتين في كل ركعة، وقراءة بعض سورة، وما حكم قراءة بعض السورة في الركعة، وتنكيس السور في ترتيبها، وما حكم قراءة السور منكسة، يعني لا تكون وفق ترتيب المصحف، بحيث يقرأ السورة من الأسفل ثم يقرأ السورة من الأعلى، وما حكم جواز تكرير السورة الواحدة في كل ركعة. إذن عندنا أربعة قضايا يريد المجد بن تيمية رحمه الله أن يدرس هذه القضايا الأربع ويبين الأحكام فيها. هل يجوز للإنسان أن يقرأ سورتين في ركعة واحدة أو لا؟ وهل يجوز للإنسان أن يقرأ بعض السورة، يعني بحيث أنه يقسم السورة على الركعتين، أو يقرأ آيات من سورة في الركعة الأولى وآيات من سورة أخرى في ركعة ثانية، بحيث يقتصر على بعض السور لا كل السور؟ وهل يجوز للإنسان أن يصلي ويقرأ بعد الفاتحة سورا يبدأ بالأدنى ثم الأعلى؟ والموضوع الرابع، هل يجوز أن يكرر السورة في ركعات الصلاة؟ قال عن أنس بن مالك، عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قبل، هكذا عندنا قبل. ايش عندكم؟ مسجد قباء. نحن عندنا في مسجد قبل. متأكدين انها قباء؟ ليش هو الانسب؟
غير همزة شيخ.
قباء. مسجد قباء. نحن عندنا قبل قاف وباء ولام. فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. قال: فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر، فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. قال الحديث: رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. هذا الحديث بدأ به المؤلف، ووجه الاستدلال به ظاهر، لأن الإمام كان يقرأ بهم، يقرأ ركعتين بعد الفاتحة، يقرأ سورتين بعد الفاتحة، سورة قل هو الله أحد، ويضيف إليها إيه؟ غيرها. فهي بالنسبة للشق الأول واضحة الدلالة، وجه الاستدلال فيها واضح، أنه يجمع بين سورتين في الركعة الأولى. أما بالنسبة للوجه الثاني أو الشق الثاني، وهو قوله وقراءة بعض سورة، هذا الحديث لا يدل على هذه الجزئية. وأما في قوله وتنكيس السور في ترتيبها، أيضا هذا الحديث قد يصلح للاستدلال به في هذه الجزئية، لأن سورة قل هو الله أحد من أواخر ما ذكر في إيه؟ في القرآن، من أواخر ما ذكر في ترتيب المصحف، فإنه يأتي بعدها سورتان فقط. والإمام إذا كان يقرأ غير قل هو الله أحد من السور الأخرى، معناه أنه نكس القراءة، نكس القراءة من حيث السور. واحتمال أنه يقرأ غيرها، لأنه قال وقرأ سورة بعدها وأطلق، ها؟ فقلنا إذن هذا يصلح أن يكون دليلا لمسألة التنكيس، أن يكون دليلا لمسألة التنكيس لاحتمال أن ما يقرأه غير المعوذتين، ها؟ وإذا قلنا إن هذا على مصحف ابن مسعود الذي ما كان يذكر المعوذتين، تكون سورة قل هو الله أحد آخر سورة ولا لا؟ فيكون التنكيس وارد ولا مو وارد؟ ها؟ قال وجواز تكريرها، والحديث أيضا يدل على جواز تكرير السورة، لأن الرجل كان يكرر سورة قل هو الله أحد. فهذا الحديث يصلح للاستدلال على ثلاثة جزئيات من إيه؟ من ما ذكره المجد بن تيمية. أما الجزئية الأولى والأخيرة فوجه الاستدلال فيها ظاهر، وأما الجزئية الثالثة فوجه الاستدلال فيها محتمل. قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء هكذا، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. هنا الإمام الشوكاني أشار إلى شيء غريب، قال هذا الحديث استدل به من قال إنه لا يشرع قراءة الفاتح، قال لأن كلامه أو لأن فعل الأنصاري هذا إنه كان يستدي يقرأ يبدأ بقل هو الله أحد، معناه ما كان يقرأ له الفاتح. ورد على من استدل بهذا قال هذا لا يصلح، احتمال أنه كان يقرأ ذلك بعد الفاتحة، وهذا هو الذي هو المتبادر، وهذا هو المتبادر، إذ لو كان يفتتح بقل هو الله أحد دون الفاتحة لكان الاستفسار ولكان السؤال لماذا تفتقر قل هو الله أحد بدلا من الفاتحة، ولم يكن الاستفسار لماذا تنص على على قل هو الله أحد دون الفاتحة. ولو كان هذا الرجل يقرأ قل هو الله أحد بدلا من الفاتحة لما وجد الاستفسار أصلا، لأن قراءة الإمام دائما سورة الفاتحة وسورة، فإذا كان هو يفتتح بقل هو الله أحد يعني نزلها منزلة الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة ما يأتي الاستفسار لماذا تقرأ سورتين، وإنما كان الاستفسار لأنه يقرأ بقل هو الله أحد إضافة إلى إلى الفاتحة. قال وفي رواية ستمر بنا أن هؤلاء سألوه أول قالوا ليش تفعل كذا، قال لهم هذا فعلي، إن تبغوني أصلي بكم على هذا الأمر فأنا عندي يعني على استعداد، وإن ما تبغوني أصلي بكم على هذا ابحثوا لكم عن إمام غيري. يقول وكانوا يحبون أن يصلوا وراءه ويكرهون أن يصلوا وراء غيره. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم أخبروا النبي بأمره لأن أمره غريب، وهذا أيضا يؤكد أنه كان يقرأ قل هو الله أحد زيادة على الفاتحة، لأن هذا وجه الاستغراب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اسألوه لماذا يفعل ذلك، فجاء في هذه الرواية قال إني أحبها، وجاء في بعض الروايات توضيح أكثر من ذلك قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ هذه السورة لأن فيها صفة الرحمن. فقال له الله سبحانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل يعتبر ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لكن يقول هنا الإمام الشوكاني طيب لماذا عبر النبي بصيغة الفعل مع أن دخول الجنة في المستقبل، كان الأولى أن يقول له سيدخلك الله الجنة، ليه قال له أدخلك الله الجنة وهو يقول التعبير عن المستقبل بالماضي زيادة في التوكيد، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه اقتربت الساعة وانشق القمر، فالتعبير بالماضي فيه زيادة في التأكيد، وهذا شيء عني به علماء البلاغة. ولذلك قال كما يقول ذلك أهل المعاني، والمعاني علم من علوم البلاغة، لأن علوم البلاغة كم علم ما هي؟ البيان والمعاني والبديع، أو البيان والبديع والمعاني. قال رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث, قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. فقد جمع الترمذي بين ثلاثة أوصاف في هذا الحديث, وهذا مما انفرد به الترمذي. وقد استشكل العلماء هذا الكلام وسودوا الصحائف, كيف يقول الترمذي حسن صحيح, والحسن قسيم للصحيح, ولا يمكن أن يكون الحديث حسن ويكون صحيح, لأنه إما حسن وإما صحيح. ولذلك اشتغل علماء الحديث بشرح مصطلح الترمذي, فقالوا بعضهم قد يكون الحديث جاء من طريقين, أحد الطريقين صحيح والآخر حسن, فيكون معنى كلام الترمذي حسن وصحيح. وهذا الكلام مستبعد, لأن الحديث إذا جاء من طريقين أحدهما صحيح والأخرى حسنة, الحديث الصحيح يصحح الحسن, والحسن يرتقي فيكون صحيحا فقط. هذا على رأي من يجعل الصحيح قسيما للحسن. ولذلك قال بعضهم لا, الحديث هو في درجة بين الصحة والحسن, والترمذي كأنه متردد فقال حسن صحيح يعني حسن أو صحيح. وهذا أيضا مستبعد, لأن مثل الإمام الترمذي يعني يبعد أن يتردد, وإذا قلنا تردد فإن كثيرا من هذه الأحاديث التي أخرجها وقال فيها إنها حسن صحيح قد رويت في البخاري ومسلم, فأين التردد؟ حتى لو قلنا كيف للسند والمتن, يعني صحيح الإسناد حسن المتن, نحن نعرف إن الحديث الواحد الحديث يحكم عليه بمجموع السند والمتن, فإن صح السند صح المتن, وإن حسن السند حسن المتن, ولا يمكن أن يكون هذا الكلام الذي ذكره على الأخ عبد الحميد من الفقهاء من فكر فيه فقالوا هو صحيح من حيث الإسناد حسن من حيث المعنى, لكن هذا أيضا لا دخل للمعنى في كلام المحدثين. وزاد الأمر إشكال عندما يضيف الإمام الترمذي كلمة غريب, هذه زيادة إشكال, حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إن كلام الإمام الترمذي هذا يعني مثل ما يقول أصحاب البلاغة وأصحاب النقد وأصحاب الأدب إن المعنى في قلب الشاعر, يعني ما نعرف له إيش ماذا يقصد. والذي يبدو والله أعلم إن الإمام الترمذي أكثر من قوله هذا حديث صحيح ويريد بالصحة الصحة الاصطلاحية التي سار عليها العلماء, وهو أن يكون الحديث متصلا, سنده متصل برواية العدل الضابط أو برواية الثقة عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. والإمام الترمذي في كتابه العلل الذي كتبه في آخر الجامع قال والحسن عندنا, يعني الحسن في فهمه هو وفي اصطلاحه, قال والحسن عندنا كل حديث يروى لا يكون في سنده متهم بالكذب ولا مغفل ولا شاذ ويروى من غير وجه. إذا مفهوم الحسن عنده غير مفهوم الإيه؟ ليس قسيما للصحيح، وهذا المفهوم قد يندرج في الصحيح. فإذا كان الحديث صحيحا وروي من غير وجه ولم يكن شاذا، جاز أن يسميه صحيحا وأن يسميه حسنا، ومن هنا قال هذا حديث حسن صحيح. كأنه يشير رحمه الله إلى أن هذا الحديث مع صحة إسناده روي من غير وجه وذكر من غير طريق، فهو معروف عند علماء الحديث. فإن قال فيه إنه غريب، الغرابة عند الإمام الترمذي ذكر لها معاني متعددة، منها ما يكون بمعنى النكارة، ومنها ما يكون بمعنى التفرد. فيكون هذا الحديث وإن روي من أكثر من وجه، لكن هذه الوجوه تنحصر في راو واحد، ومن هذا الباب يسميه غريبا، ومن حيث تعدد الرواية يسميه حسنا، ومن حيث صحة الإسناد يسميه صحيحا. إذن فلا إشكال في قوله، واضح؟ حسن صحيح غريب. قال وأخرجه البزار، يعني في مسنده، والبيهقي أي في السنن الكبرى، والطبراني، وإذا أطلق الطبراني فينصرف إلى المعجم الكبير. قوله كان رجل، جاء الرواية جاءت مبهمة، وعلماء الحديث عنوا ببيان المبهم، لأن بيان المبهم يحدد معرفة الشخص، لأن معرفة الراوي يتوقف عليها ويترتب عليها الحكم على الحديث. فإن عرف الراوي عرف عينه وعرف حاله، يحكم للحديث بحسب حاله. وإذا قيل جاء رجل أو كان رجل، الأصل أننا نتوقف في قبول روايته حتى نعرف شخصيته، لكن علماء الحديث يقولون هذا الكلام إلا في الصحابة، هذا الكلام يسلم إلا في أمر الصحابة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تؤثر جهالتهم ولا إبهامهم. وقوله كان رجل، احنا قلنا إن هذا ليس من باب الجهالة، وإنما هو من باب الإبهام، وإبهام الصحابي لا يضر مدى ما دمنا قد أثبتنا صحبته، فإن الصحابة كلهم عدول. لكن قال كان رجل، قال هو كلثوم ابن الهدم، ذكره ابن مندى في كتاب التوحيد، وقيل قتادة بن النعمان، وقيل مكتوم بن هدم، وقيل كرز بن هدم، يعني وهؤلاء كلهم من الصحابة. قوله افتتح بقل هو الله أحد، قال تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة، وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة للعلم بها، للعلم بأنه لا بد منها، فيكون معناه افتتح سورة بعد الفاتحة، أو أن ذلك قبل ورود الدليل على اشتراط الفاتحة، والمعنى الأول هو الأقرب، وأما الثاني فهذا الاحتمال بعيد. قوله فكان يصنع ذلك في كل ركعة، قال لفظ البخاري فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة، لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أنا أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك يعني على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قوله وما يحملك، قال أجابه على الحامل على هذا الفعل، أجابه عن الحامل على هذا الفعل بأنه المحبة وحدها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله عن أمرين. الأمر الأول قال له لماذا لم تجيب إخوانك، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضرب عن هذا الكلام، وسأله عن السبب الذي حمله على أن يصر على قراءة هذه السورة في كل ركعة، لأن هذا إذا عرف السبب عندئذ يمكن الخوض في مسألة إجابة إخوانه أو عدم إجابتهم. فقال مجيبا إن الذي يحمله على ذلك هو حبه لهذه السورة. وجاء في هذه الرواية الكلام مجمل، إن حبه لهذه السورة جاء الكلام فيه مجمل، وقد بين في آية في حديث أو في رواية أخرى بأن سبب حبه لهذه السورة ورغبته في قراءتها وتقديمه قراءتها على غيرها، قال لأنها فيها صفة الرحمن. ولذلك يقول هنا الإمام الشوكاني رحمه الله إن الحامل على الشيء يعني السبب الذي يدفع الإنسان إلى اختيار شيء قد يكون فيه مزايا لا توجد في غيره. فهذا الرجل لو قال للنبي غير هذا الكلام، لو قال له مثلا أنا هذه السورة اللي أحفظها، لقال له احفظ غيرها. ولو قال له إنها سورة سهلة أو ما إلى ذلك لربما جاء جوابه بشيء آخر، لكن لما قال له إنه يحبها جاء الجواب بهذه البشرى التي بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدلنا على أن لبعض آيات القرآن ولبعض سور القرآن مزايا وفضائل قد لا توجد لبعضها. ومن هنا عني العلماء بالكلام على فضائل القرآن وفضائل بعض سور القرآن. فمثلا سورة الفاتحة جاء فيها من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضلها، فإنها يناجي العبد فيها ربه وتقسم بينه وبين ربه، كما جاء قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وجاء في آية الكرسي أنها أعظم آية في القرآن، وأنها حرز من الشيطان، وأن من قرأها في الصباح لا يصيبه شيطان حتى يمسي، ومن قرأ في المساء لا يصيبه شيطان حتى يصبح. وجاء في هذه السورة سورة قل هو الله أحد ما رأيتم. وهل هذا الحكم خاص بهذا الصحابي؟ ولا إن باب فضل الله واسع يشمل كل من أحب هذه السورة، وهذا أمر غير مستبعد، لأن الله سبحانه وتعالى صاحب فضل يؤتي فضله من يشاء، ها؟ ولأنه قد ورد إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولذلك جاء في الحديث يعني هل يعجز أحدكم أن يقرأ في كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا يا رسول الله ثلث القرآن؟ قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد؟ فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وانظروا إلى هذا الصحابي الذي كان يقرأ هذه السورة كم مرة؟ ها؟ 17 مرة. حديث صحيح. 17 مرة يقرأ قل هو الله أحد، ولذلك كانت أحد أسباب دخوله الجنة. قال حديث صحيح قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال قوله وما يحملك إجابة على الحامل على الفعل بأنه المحبة وحدها، بأنه المحبة وحدها. قوله أدخلك الجنة، قال التبشير له بالجنة يدل على الرضا بفعله، وعبر بالفعل الماضي وإن كان الدخول مستقبلا تنبيها على تحقق الوقوع كما نص عليه أئمة المعاني، يعني أئمة علماء البلاغة. قال ناصر الدين بن المنير في هذا الحديث إن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتلى بحبها، فظهر صحة قصده فصوبه. من الذي صوبه؟ يعني فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بما قال، ولذلك بشره. قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. قال والحديث هو يدل على جواز قراءة سورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب على ذلك التأويل الذي فسر، من غير فرق بين الأوليين والأخرين، لأن قوله في كل ركعة يشمل الأخرين، لكن إذا قلنا إن الأخرين يقتصر فيها على الفاتحة فعندئذ يكون قد اقتصر في الأخرين على قل هو الله أحد دون غيرها. ثم قال عن حذيفة، وعن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ها؟ عند ليه؟ لا لا يا عبد الحكيم شططت، عند المئة يعني عند الآية رقم 100. قلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سباح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام في قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. لا تتعجلوا لا تتعجلوا ها لا تتعجلوا. هذا الحديث طبعا وجه الاستدلال به أنه يجوز أن يقرأ المصلي أكثر من سورة في الركعة، ولذلك مناسبته للترجمة في الجزء الأول واضحة، قراءة سورتين في كل ركعة، فالنبي قد قرأ 3 سور ها أو 2 سورتين إذا قلنا إنه صلى بهذه 3 سور. أيضا هذا الحديث يصلح للاستشهاد به على الجزء الثالث، وهو قوله تنكيس السورة في ترتيبها، لأن المصحف ترتيبه وفق مصحف عثمان الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم سورة النساء. وحديث حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد البقرة سورة النساء، فيكون في ذلك تنكيسا إذ قدم النساء على آل عمران. هذا الحديث يحكي لنا ضربا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لأن هذه الإطالة كان يطيل بها في صلاة الليل. وهذا الحديث يدلنا على أن من يصلي بالليل يجوز أن يصلي جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وحذيفة كان مأموما. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز للإنسان أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة. قوله طبعا الحديث كما عرفنا إنه رواه أحمد ومسلم، ولذلك فالحديث صحيح. يقول الإمام الشوكاني قوله فقلت يصلي بها في ركعة، يعني إنه يقتصر على سورة البقرة، يعني هو أول ما دخل حذيفة، لأنه حذيفة جاء عنه إنه يقول لقد هممت بشيء، إنه يسلم ويقطع الصلاة ويمشي لطول القيام، وقد لا يكون قادرا على ذلك، لأنه لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالبقرة قال لعله يعني عند ركع الآية رقم 100 يركع، فلما وصل الآية 100 وتجاوز قال إذن هو يقسمها في ركعتين، فلما تجاوز النصف قال إذن يركع عند آخرها، فلما انتهى من سورة البقرة افتتح بالنساء. وهذا لا شك أنه تطويل، وهذا التطويل مشروع لمن كان قادرا عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه عادته، كما حدثت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءها إنسان يسأل عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت له لا تسأل، كان يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، يطيل الركوع. ولهذا صلى الله عليه وآله وسلم تفطرت قدماه، بمعنى أنها انتفخت وتشققت من طول الإقامة من طول القيام، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت له يا رسول الله يعني لا موجب لهذا العمل، خصوصا وأنت في غنى عنه فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش تفعل بنفسك هذا؟ ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أجاب إن هذا الفعل هو المناسب لهذا الموقف، موقف أكرمني الله به، فأقل ما فيه أني أشكر الله. يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أو يقول الشوكاني هنا، فقوله فقلت يصلي بها في ركعة، قال النووي معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، فسمى الصلاة بالركعة لما كانت تؤدى في تسليمة واحدة، سماها بإيه؟ بالركعة. وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده. قوله فمضى معناه قرأ معظمها، بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها، يعني كمل البقرة في الركعة الأولى ويقرأ سورة ثانية في الركعة الثانية. فقلت حينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها، فجاوز وافتتح النساء. قوله ثم افتتح آل عمران، قال القاضي عياض، فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف. هذا الكلام محتمل، لأن المسألة العلماء فيها، والله سبحانه وتعالى